اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء.
إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو
وفاء. وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل.
وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل.
الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء.
إن الحبيب المصطفى.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين. سلام على أشياعه الأوفياء. سلام عليكم أيها المنتظرون. سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذكر الأكبر، الحلقة السادسة. أحاول في هذه الحلقة أن ألملم أطراف الحديث في الجهة الأولى من الجهات المعنوية لقولنا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد مر الحديث بأنني سأتحدث في هذه الحلقات عن جهات من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا زال الحديث في الجهة الأولى وهو التوسل. وقد مر الكلام بأن المتوسلين على مرتبتين: متوسل يتوسل بهم لقضاء حوائجه لكل ما يهمه، ومتوسل جعل من نفسه وسيلة لقضاء حوائجهم هم صلوات الله عليهم. وتلك المرتبة التي جاء التعبير عنها في كلمات القرآن وفي كلمات أهل البيت بالسالمية: ورجلا سلما لرجل. ومر الحديث أيضا في أن السالمية مرتبة أعلى من التسليم، وكلاهما التسليم والسالمية هما حقيقة التوسل، ولا تتحقق هذه المعاني إلا بتحقق المعرفة النورانية، إلا بتحقق معرفة أهل البيت في القلوب المخبتة والمخلصة والمخلصة لهم صلوات الله عليه. وقد وصل حديثنا في الحلقة الماضية إلى أن أشجار التسليم والسالمية والمعرفة والانقطاع والتوسل في أعلى درجاته بهم صلوات الله عليهم لا تنبت إلا في أرض الصبر. الصبر هو الطينة وهو التربة المناسبة الخصبة التي تنمو فيها أشجار هذه المعاني وأشجار هذه المفاهيم وهذه الحقائق. وذكرت بأن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول إن الصبر يخرج ما في بواطن العباد من النور والصفاء. ووقفنا عند الآية الأخيرة من سورة آل عمران، الآية 200: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهي من أوضح ومن أعمق ومن أكثر آيات القرآن تفصيلا في مراتب الصبر وفي مراتب المرابطة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذ الآية تتحدث عن صبر وعن مصابرة وعن مرابطة، ومر الكلام في جوانب من مضمونها إلى أن وصلت إلى قولة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما: إنما الدنيا صبر ساعة، إنما الدنيا صبر ساعة، صبر على طاعة أو صبر عن معصية أو صبر على بلاء أو صبر على أي شيء أو عند أي شيء تقتضي الحكمة أن نتحلى بالصبر عليه أو بالصبر عنده. إنما الدنيا صبر ساعة. الصعوبة هي في البداية، الصبر هو حبس النفس، هو السيطرة على انفعال الأعصاب والسيطرة على انفعال النفس والسيطرة على انفعال العواطف والميول والنزعات. الصبر هو حبس لكل ذلك، هو نحو من أنحاء السيطرة على تفاعل النفس وانفعالها بما يدور حولها، ذلك هو الصبر. ومراتبه كثيرة، ولكنني هنا أتحدث عن الصبر الاختياري، عن صبر يختاره الإنسان في وقت يمكن أن يتجافى عن وأن يتركه. في بعض الحالات الإنسان مجبور على الصبر، وأنا لا أتحدث هنا عن هذه المرتبة، إنما أتحدث عن المرتبة التي يكون فيها الصبر اختياريا. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه بأن الصبر ما أوله حلو، ما أوله مر وآخره حلو لقوم، وهذا هو الصبر الاختياري، بأن الصبر ما أوله مر وآخره حلو لقوم، ولقوم أوله مر وآخره مر، وهذا هو الصبر الذي يكون الإنسان مجبورا عليه. هناك صبر أوله مر وآخره حلو، وهو الصبر الاختياري، هي التربة والطينة والمكان الذي ينمو فيه التسليم والسالمية. وقد يستعين الإنسان على الصبر بصحبة الصابرين، حين يصاحب المؤمن الصابرين من إخوانه ويقتدي بهم فإن ذلك يعينه كثيرا. وحين يكون للمؤمن معرفة بالصبر وبمنافعه من آيات الكتاب أو من كلمات المعصومين أو من تجارب أولياء الله يكون معينا له في ذلك. وحين يفكر المؤمن بعواقب الصبر وبعواقب الجزع يكون هذا الأمر معينا له. وكلما تعمقت المعرفة بمنافع الصبر وحكمته وفلسفته وأبعاده وآثاره كلما كان ذاك الأمر معينا على أن الإنسان يكون ملتصقا بالصبر. من هنا جاءت كلمات أهل البيت تخبرنا بأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن الصبر هو البداية وهو الأساس الذي تتفرع منه سائر الكمالات. وهذه القضية لا تخص الجانب الديني، حتى في الحياة الدنيوية حتى في العمل المادي البداية الناجحة تكون من الصبر. إمامنا الكاظم يقول: إنما الدنيا صبر ساعة، محاولة لضبط الأعصاب ولحبس النفس في بداية الأمر، يحتاج الإنسان إلى انتباه شديد، يحتاج الإنسان إلى ضبط للأعصاب وإلى تذكر لعواقب الأمور. في البداية يجد مرارة في تجرع العقبات، ولكن الأمور تنجلي بعد ذلك وتتحول المرارة إلى حلاوة. هذا في الصبر الاختياري. أما في الصبر الاضطراري فلربما تدوم المرارة إلى النهاية، لكن في الصبر الاختياري مرارة الصبر في بدايته، أما في عاقبة الأمر فإن الإنسان سيجد حلاوة صبره وسيجد حلاوة حكمته وسيجد حلاوة تسليمه وسالميته لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. إذا نذهب إلى سورة الحج، إلى الآية 47: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لو أردنا أن نقسم هذه الألف من السنين على 24 قسم، باعتبار أن اليوم يتألف من 24 ساعة، إذا أردنا أن نقسم هذه الألف: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ستكون السنة أكثر، ستكون الساعة أكثر من 40 سنة. عندنا 1000 سنة نقسمها على 24، الناتج الساعة الواحدة لهذا اليوم أكثر من 40 سنة. يعني من كان عمره 80 سنة فهو في هذا الحساب وفي هذا المقياس عمره أقل من ساعتين. بهذه المقاييس أهل البيت ينظرون إلى حقائق الأمور بالمقاييس الواقعية للأشياء. إنما الدنيا صبر ساعة. أما إذا أردنا أن نحسب بمقياس آخر، هذه الآية السابقة كانت من سورة الحج، الآية 47: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أما إذا ذهبنا إلى سورة المعارج، إلى الآية 4: تعرج الملائكة والروح، تعرج إلى الله، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا أردنا أن نقسم 50,000 سنة على 24 قسم، كما يقسم اليوم إلى 24 ساعة، ستكون السنة أكثر، عفوا، ستكون الساعة أكثر من 2000 سنة. وإذا قسمنا هذه الساعة على 60 دقيقة ستكون الدقيقة بحدود 35 سنة. وفقا للمقياس الثاني، الدقيقة الواحدة من هذا اليوم تعادل 35 سنة، يعني من كان عمره 70 سنة بمثابة دقيقتين. إنما الدنيا صبر ساعة. ولذلك الآيات التي تأتي بعد هذه الآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، الآية 5 والـ6 والـ7 فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنما الدنيا صبر ساعة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على دينكم، اصبروا على الأذى فينا، وصابروا من يؤذيكم من أعدائكم أو من إخوانكم، ورابطوا، رابطوا إمامكم. وأقفوا هنا عند هذه الدرجة التي هي أعلى درجات الصبر والمصابرة. ورابطوا، الروايات صريحة واضحة عن صادق العترة، عن باقر العترة صلوات الله عليهم، ورابطوا، رابطوا إمامكم، رابطوا إمام زمانكم، رابطوا الحجة ابن الحسن. المرابطة هي أعلى درجات الصبر. المرابطة تعني المصاحبة، المرابطة تعني المرافقة، المرابطة تعني الانتظار. ويقال للواقفين على ثغور البلاد مرابطون، وهم الذين تهيأوا واستعدوا وفتحوا عيونهم وحواسهم لحماية هذه الثغور والانتظار قادم سوف يقدم إليهم من أعدائهم أو من غيرهم. رابطوا إمامكم، وهو من الرباط، ارتبطوا به، وكأننا مشدودين إليه بحبل، كأننا مشدودون إليه بحبل، فهو الحبل المتين، وهو السبب المتصل بين الأرض والسماء، وهو حبل الله، حبل الله في خلقه وفي عباده، في سماواته وفي أرضه. رابطوا إمامكم، أي ارتبطوا به وارتبطوا له وانتظروه. إن كان في حال الحضور فكلكم مشدودون إليه، وإن كان في حال الغيبة فإنكم منشغلون بانتظاره وبفعل ما يريد. هذا هو معنى المرابطة، وهذه قضية طبيعية. إذا كنا نعتقد وكنا نعلم بأن كل شيء يدور مدار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إن كان في الآخرة في عاقبة الأمور، الآية 71 من سورة الإسراء واضحة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل مجموعة تدعى بإمامها، نحن ندعى في يوم القيامة بإمام زماننا، حسابنا عند إمام زماننا، شفاعتنا عند إمام زماننا. حتى شفاعة سيد الشهداء لا تتعلق بنا، الشفاعة الواسعة، الباب الأوسع للشفاعة في يوم القيامة باب الحسين، حتى الشفاعة الحسينية لا تتعلق بنا إلا من باب إمام زماننا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل شؤوننا في عالم الآخرة مرتبطة من أولها إلى آخرها بالحجة ابن الحسن، فهو إمام زماننا. وبما أن جميع شؤوننا في حياتنا الأخرى في مواقف يوم القيامة مربوطة بإمام زماننا، فإنها انعكاس لحياتنا الدنيوية. فما من شيء في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الدينية إلا وهو مرتبط به صلوات الله وسلامه عليه. مرد الأمر إليه. ومن هنا هذه الرابطة وهذه العلاقة هي التي تفسر معنى الحب ومعنى المودة ومعنى العلقة العاطفية والوجدانية به صلوات الله وسلامه عليه. أولنا أول أمرنا مرتبط به، وآخر أمرنا مرتبط به، ومدار الأمور كلها تدور حوله صلوات الله وسلامه عليه. حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، إن كنا نقولها ذكرا للذكر، أو كنا نقولها حبا لأهل البيت، أو كنا نقولها توسلا، أو كنا نقولها لأجل استجابة الدعاء، أو كنا نقولها لأجل أن نفتتح أي أمر من أمور حياتنا، فكل أمر لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد هي ذكر الله الأكبر. كلما قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد في دعائنا، في زياراتنا، في مناجياتنا، وفي صلواتنا المفروضة أو المندوبة، المصداق الأول هو إمام زماننا، المعنى الأول الذي يجب أن يتبادر إلى أذهاننا هو بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، إذ مدار الأمر معه وحوله صلوات الله عليه. فحينما نجعل من توسلنا، وحينما نجعل من انشدادنا وانقطاعنا إلى محمد وآل محمد، العنوان الحقيقي والعنوان الأول والعنوان الرئيس هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما أحاول أن ألخص كلامي كي أنهي حديثي في هذه الجهة، في الجهة الأولى من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد، وهي جهة التوسل، كي أشرع في جهة ثانية من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الأخيرة التي أشير إليها، كيف نستطيع أن نحقق هذه المعاني؟ كيف يمكنني أن أصور تحقيق هذه المعاني في حالة نفسية، في حالة وجدانية؟ إذا ذهبت إلى الآية 23 من سورة الحديد فإن المعنى سيتجلى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الحديث كان عن صبر ومصابرة ومرابطة، والمرابطة الحقيقية مع إمام زماننا هي هذه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا يصيبكم الأسى، لا يصيبكم الحزن. في روايات أهل البيت أدل آية على الزهد وأوضح معاني الزهد التي تحدث عنها أهل البيت في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا المعنى هو الذي يطلبه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، ومن دون هذا المعنى لن يتحقق معنى المرابطة مع إمام زماننا. لأننا إذا أصابنا الأسى لما يحزننا من أحزان الدنيا فإننا سنعرض عن إمام زماننا، وإذا فرحنا بما يأتينا مما يفرح أهل الدنيا فإننا سنعرض عن إمام زماننا. نفس الكلام الذي مر في المرتبة الأولى من المتوسلين الذين يتوسلون بهم للوصول إلى حاجاتهم، وصاحب والأعمى لا يرى إلا حاجته. الأعمى لا ينظر إلى الوسيلة، ينظر إلى الوسيلة من خلال حاجته. حينما نجعلهم وسيلة لقضاء حوائجنا فإن صاحب الحاجة أعمى. قطعا هذه المرتبة مرتبة حسنة، لكنها بالقياس إلى المرتبة الثانية، المرتبة الثانية وحسنات الأبرار سيئات المقربين. التوسل بهم في الحوائج واللجوء إليهم في المهمات قطعا هذا أمر حسن، لكنني أتحدث عن الأحسن، أتحدث عن الأفضل، عن المرتبة الأعلى. لأن الذي يلجأ إليهم في حوائجه فإنه لا ينظر إليهم إلا من خلال حوائجه، فصاحب الحاجة أعمى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن مرتبة أعلى، الحديث عن درجة أسمى، عن المتوسلين الذين بلغوا درجة السالمية. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذا أصابنا الحزن على ما يحزن أهل الدنيا فإننا سنعرض بوجوهنا، وحينما أقول نعرض بوجوهنا ليس هذا الوجه الذي فيه العينان والأنف والفم واللسان، الوجه هو قلب الإنسان. حين تقول وجهت وجهي ليس المراد الوجه، الوجه هو قلب الإنسان. حين نقول أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، يتوجهون إليه لا بوجوههم هذه الظاهرة، يتوجهون إليه بقلوبهم بعقولهم بحقائقهم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، إنما الدنيا صبر ساعة، الدنيا ساعة بل هي دقائق في الحساب على مقياس الآية التي جاءت مذكورة في سورة المعارج. الدنيا فترة زمانية محدودة، إنما نتحسس بها ونهتم لها لأن طبيعة الإنسان مشدود إلى المادة ومشدود إلى كل ما هو محسوس وملموس. طبيعة الإنسان هكذا خلقنا، ماذا نصنع؟ نحن هكذا خلقنا وجبلنا على حب الدنيا، ولكننا حين نتمسك بعروة أهل البيت نحاول أن نتطهر بطهرهم، أن نكتسب شيئا من نورهم، نحاول، وحتى هذه المحاولة لا تكون إلا بتوفيق من إمام زماننا، إلا برعاية من إمام زماننا. ولو نجحنا في هذه المحاولة فإن نجاحنا بتسديد ورعاية ولطف وفضل من الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الأسى الذي يجب أن يصيبنا ويصيب قلوبنا، الأسى على ما فاتنا من تقصير في حق إمام زماننا، من تقصير في معرفة إمام زماننا، من تقصير في خدمة إمام زماننا. لا أن يصيبنا الأسى لأجل أمور عارضة قد يحزن الإنسان لها، ولكن ألا يترك للحزن سلطة قوية عليه تغير نسق حياته وتشغل تفكيره إلى أمد طويل. النفس البشرية هلوعة جزوعة، وهذه قضية طبيعية، وحينما تواجه المشاكل وتواجه الأحزان تنكسر، ولكن المؤمن عليه أن يقاوم هذا الانكسار، ألا ينكسر. إذا ما سقط وقع، وهذا هو فخر المؤمن، وهذا هو فخر الإنسان، وهذه هي كرامة الإنسان. إذا سقط فإنه ينهض. الأسى يجب أن يصيبنا على تقصيرنا في حق إمام زماننا، الأسى يجب أن يصيبنا على تقصيرنا في معرفته، على تقصيرنا في خدمته، والفرح يجب أن يلم بقلوبنا أن نفرح بولايتنا له، بمحبتنا له، بمعرفتنا به، أن نفرح بكل ما يقربنا إليه، وأن نأسى على كل ما يبعدنا عنه، وأن نأسى على كل ما يحول فيما بيننا وبينه. إذا تلبسنا بهذه الصفة وإذا عشنا هذه الحالات وإذا حاولنا الاقتراب من هذه المضامين وإذا سيطرت هذه المعاني على وجداننا وعلى نوازعنا وعلى عواطفنا، فإننا قد لجأنا إليهم وقد أمن من لجأ إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بهذا الحد أكتفي من بياني للجهة الأولى من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد، وأشرع في جهة ثانية. الجهة الثانية من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد هي السلام. ومر في الحلقات الماضية بأن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أن الأفق الأول للآية هو التسليم، الخضوع والانقياد والإذعان، والأفق الثاني هو السلام والتحية. الأفق الثاني هو السلام وهو التحية، اللهم صلي وسلم وزد وبارك، وإلى سائر العبارات الأخرى التي تتحدث عن معنى التحية. لذلك نجد في زيارات الأئمة هذا المعنى واضح، كما أن الصلاة تأتي يأتي السلام، وفي كثير من الأحيان تأتي الصلاة في زياراتهم بمعنى السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد تعني اللهم على محمد وآل محمد. من الزيارات المختصرة زيارة سيد الشهداء من بعيد. إذا أردت أن تزور الحسين من بعيد فماذا تقول؟ وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. الروايات تقول بأن الإمام يجيبك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن جواب صلى الله عليك عليكم السلام، لأن الصلاة بمعنى السلام. حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد في جهة من معانيها تعني اللهم سلم على محمد وآل محمد، وكأننا نخاطبهم فنقول السلام عليكم. ما معنى السلام حين نسلم على محمد وآل محمد؟ هذا العنوان عنوان فيه تفصيل كثير، لكنني سأجمل الكلام. السلام في اللغة تعني السلامة، لذلك نحن نجعل السلامة ضدا للحرب، في مقابل الحرب، فالحرب تأتي بالأضرار يقابلها السلام. السلام والسلامة في مقابل المرض، المرض يأتي بالأذى وبالألم، السلام ضد للمرض وللألم، وهكذا. النقص، كل نقص يقابله سلام، تقابله سالمية، تقابله سلامة. السلامة هي في مقابل كل نقص، والسلام هو نفس هذا المعنى، السلام والسلامة بمعنى واحد. في روايات أهل البيت، الرواية في الكهف الشريف في معنى السلام على محمد وآل محمد، هذا هو الكهف الشريف وهذا هو الجزء الأول، الرواية 39 من باب مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أبواب التأريخ من كتاب الحجة. بسنده عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله ما معنى السلام على رسول الله؟ حين نسلم على رسول الله نقول السلام عليك يا رسول الله، أو حتى حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد بتضمين معنى السلام، لأن اللهم صل على محمد وآل محمد تتضمن معنى التوسل في جهة من جهاتها، وفي جهة ثانية تتضمن معنى السلام. قلت لأبي عبد الله ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق. ما هي تفاصيل هذا الميثاق؟ وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا. المضامين تلاحظونها متفقة متراصة يشد بعضها بعضا. هذا هو الميثاق الذي يتضمن معنى السلام، وهذا هو السلام الذي يتضمن معنى الميثاق. أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. وإنما السلام عليه على رسول الله، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. الرواية بحاجة إلى شرح، ووقت الحلقة شارف على الانتهاء. سيأتينا توضيح معانيها بنحو مجمل، وإلا إذا أردت التفصيل فيها فإنها تحتاج إلى عدة حلقات، لكنني سأجمل الكلام فيها إن شاء الله وفي مطالب أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. يوم غد بث مباشر على شاشة قناة الأنوار الفضائية في مثل هذه الأوقات. أسألكم الدعاء وتصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد. وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد، فإنها الذكر الأكبر. في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء.
إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء.
وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل.
وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل. إذا تمادت العلل. إذا تمادت العلل.
إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء.
إن الحبيب المصطفى